الله تبارك وتعالى خالق الإنسان والحمار والكلب وخالق السماوات والأرض وما فيهن ولا يعجزه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوعيد فينبغي إبقاء إطلاقه على ما هو عليه، لكن الذين قالوا إنه لا يتحول حقيقة قالوا إننا نرى كثيرا من الناس يسبقون الأئمة ويرفعون قبل رفع الأئمة ما وجدناهم قد أصيبوا بذلك، وهذه الشبهة لا توجب صرف النص عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد. وقد ذكر بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه وقع في بعض البلاد أنه كان هناك إنسان عقلاني والعياذ بالله لا يؤمن بالنصوص التي تخالف العقل أو تصادمه ولا توافق هواه، فناظر عالما في هذا النص وقال إني سأفعل ذلك، ففعله فقلب الله وجهه والعياذ بالله على صورة الحمار. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أمرا عجيبا غريبا، وهو أنه والعياذ بالله لا يمسخ مسخا كاملا، وإنما يكون فيه جزء المسخ والعياذ بالله حتى يكون قريبا من صفة ما توعد بالنسخ عليه. ومن العلماء الذين قالوا بصرف هذا النص عن ظاهره، منهم من قال بذلك لقوله بأن المسخ لا يقع في الأمة، وإن كان قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسخ قد يقع في هذه الأمة، وذلك في آخر الزمان والعياذ بالله، حيث ذكر قوما قال فيمسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله، فالمسخ واقع لا محالة. وبناء على ذلك فإنه لا وجه لصرف النص عن ظاهره، وأنه ينبغي للمؤمن أن يلتزم ما أمر الله بالتزام من متابعة الأئمة وتحري السنة في إيقاع الأقوال والأفعال بعد أقوال الإمام وأفعاله، ولا ينبغي له أن يستهتر أو يستخف بذلك، فالله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي للإنسان أن يكون على خوف من الله، وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء فيه دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة. ومن العجب أن الإنسان يخرج من بيته يتحمل مشقة الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة، ثم يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيسول له في الصلاة مسابقة الإمام وإيقاع الأقوال والأفعال قبل الإمام، فهذا أمر من الخطورة بمكان. ينبغي للإنسان المسلم الموفق إذا دخل في الصلاة وراء الإمام أن يجعل نصب عينيه المتابعة التي يكون فيها تحري للسنة ما أمكنه ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يدخل أيضا في مسألة اختلاف صورة المصلي الذي يخالف الإمام ويقوم قبله، هل يكون النص أيضا في تفسيره وفهمه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تسأل أخي في الله عن النسخ الذي ورد في الحديث، عن الوعيد الذي ورد في الحديث، هل يحمل على ما ذكرته من أنه يبلى الإنسان والعياذ بالله في تفسيره؟ نعم، هذا هو القول الثاني الذي ذكرناه، وهو قول من قال إنه يبتلى والعياذ بالله ببلادة الذهن فيصبح على هيئة الحمار من ناحية المعنى لا من ناحية الصورة والحقيقة. واختار بعض العلماء وهو قول الفقيه ابن جزيزة من المالكية رحمة الله عليه يقول إنه لا مانع من الجمع بين الحقيقة والمعنى فيبتليه الله عز وجل قلب الرأس قال تفكيره وكذلك صورته فيكون تفكيره على البلادة وصورته على الصورة التي ذكرنا والله تعالى أعلم.
يقول الأخ ما صحة ما رواه ابن ملقن عن شخصين أنهما تحول رأسهما إلى رأس الحمار كما ذكر الصنعاني ذلك في حاشيته؟
لا يبعد ذلك. أما الصحة إن شاء الله إذا لقيت ابن ملقن عزله هذا أمر ما أدري عنه، هذا يحكى وحكاه العلماء رحمهم الله، أما السند ما في سند. وإذا كان ابن الملقن ذكر ذلك في كتابه فلا شك ابن الملقن إمام من الأئمة الأجلاء والحفاظ الذين لا يشق لهم غبار رحمة الله عليه، وله شرح على العمدة الذي هو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وأظنه والله أعلم يمكن ذكر ذلك في الإعلام. وأيا ما كان إذا طلع على ذلك فهو الثقة الذي لا يجاوز والله تعالى.
يقول السائل رجل صلى خلف إمام ثم بعد ذلك علم أنه مبتدع بدعة الكفرية وأقام الحج عليه، قال تصح صلاته الأولى أم لا تصح؟
مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو صلى وراء إنسان لا يعلم بكفره ثم تبين له كفره والعياذ بالله أنه يعيد الصلاة التي صلاها وراءه ولو بلغت سنينا، وهو اختيار طائفة من العلماء وهو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. فالمقصود بناء على هذا القول فإنه يطالب بالإعادة، ولكن لو قيل بالتفصيل لكان أولى وأحرى. ووجه هذا التفصيل أنه إذا كان المصلي يقرأ الفاتحة وراءه فقد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام، لأن الأركان والأفعال والواجبات قد وقعت كاملة في صلاته. وأما إذا كان يرى أن الإمام يحمل عنه القراءة فإنه يلزمه إعادة الصلاة ولو بلغت سنينا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل هل حديث الباب يدخل في الذي يسبق الإمام التامين بعد الفاتحة مع التوضيح لكي نفهم أن كثير من المأمومين يسبقون الإمام يسبقون الأئمة في قول آمين وكذلك بعض الأئمة يقولها متأخر، فما رأيكم في ذلك؟ نرجو التفصيل.
أما تأمين المأموم وراء الإمام فالأصل فيه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الحديث دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول آمين إلا إذا فرغ الإمام من قوله ولا الضالين، فإن سبقه فلا يخلو من حالتين، إما أن يسبقه متعمدا فهو آثم، وإما أن يسبقه ساهيا فيعيد تأمينه في الوقت المعتبر والله تعالى أعلم.
كثير من الأسئلة تصل وترجو التفصيل في مسألة إمامة الفاسق، وما هو الفسق وما هي علاماته، ويرجو التفصيل في ذلك مع ضرب المثال جزاك الله خير.
الفسق في لغة العرب الخروج، تقول العرب خسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، يقولون سمي الفاسق فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله عز وجل. أما أقسامه فهو على قسمين، فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. أما الفسق المخرج من الملة فهو أن يرتكب الإنسان قولا أو فعلا أو اعتقادا يوجب كفره والعياذ بالله، فإذا كان على هذه الصفة فهو فاسق كافر، وفسقه موجب لخروجه من الملة والعياذ بالله. وهذا هو أعظم أنواع الفساق. أما النوع الثاني من الفسق فهو الفسق الذي لا يخرج من الملة، وهو الغالب في إطلاق العلماء رحمهم الله. فالفاسق عندهم هو الذي يرتكب الكبائر كما قلنا ويصر على الصغائر، وضده العدل. فإذا كان الإنسان يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة فهو فاسق. هذا النوع من الفسق أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجعل الذنوب على ثلاث مراتب: ذنوب تخرج من الملة، وصفها بقوله الكفر، وذنوب لا تخرج من الملة، وصفها بقوله الفسوق والعصيان. ثم التي لا تخرج من الملة منها ما يصل إلى حد كبير لإصابة الكبيرة أو الموبقة فيعتبر في هذه الحالة فاسقا، ومنها ما هو دون ذلك فلا يعتبر موجبا للتفسيق. فهذا هو مسلك جماهير العلماء رحمهم الله، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين بالنسبة لذنوب المسلم وعصيان المسلم الذي لا يخرج عصيانه إلى لا يبلغ عصيانه درجة الكفر، أن منها ما يوجب الكبيرة ومنها ما هو دون ذلك، وهو أمر دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فقوله كبائر الإثم والفواحش، ثم قال: إلا اللمن. فجعل الصغائر من اللمن، ثم جعل نظيرها كبائر الإثم والفواحش، فدل على أن الكبيرة والفاحشة في مقام فوق مقام اللمن، وهو الصغير، الصغيرة التي لا يسلم منها أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألمنا، أي أي عبد لك لم يصب اللمن. فالمقصود أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. إذا ثبت أن الذنوب منها صغائر وكبائر، فمن ارتكب الكبيرة هو الفاسق، ومن ارتكب الصغيرة يفصل فيه. فإن داوم على الصغيرة وحافظ عليها إذ حيث تصل تلك المحافظة إلى درجة الكبيرة في الإثم والذنب، فإنه يعتبر فاسقا أيضا. واحتج العلماء لذلك بقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فقال: من ثقلت موازينه، فدل على أن العبرة بالمحافظة والمداومة والغالب من الحال. فالفاسق هو الذي يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر. أما الكبائر التي توجب التفسير فلا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون متعلقة بالمعتقد، الحالة الثانية أن تكون فلا يخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون متعلقة بالباطن وهي كبيرة المعتقد، والحالة الثانية أن تكون متعلقة بالظاهر وهي كبيرة الجوارح، إما أن تكون شرابا أو تكون قولا أو فعلا أو غير ذلك. فمثال الشراب شرب الخمر والعياذ بالله، ومثال الأكل أكل الربا وأكل مال اليتيم، ومثال القول قول الزور شهادة الزور أو القذف والعياذ بالله. فالمقصود إذا كان فعله من هذه الأمور التي توجب الفسق في الظاهر أو الباطن فهو فاسق، سواء كان ذلك من أمور الظاهر أو كان من أمور الباطن. أما صلاته فنحن ذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله، وبينا أن الصحيح منها صحة الصلاة وراء الفاسق، وأن فسق الفاسق لا يؤثر على صلاح من كان وراءه من المصلين. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. ولكن الشيخ هنا مسألة، وهي هل المأموم مطالب بالبحث عن الإمام وتبيين هل هو فاسق أو غير ذلك، أو هل هو بعقيدة سليمة أو غير ذلك؟
هذه المسألة البحث عن الأئمة والتفتيش والتدقيق هذا أمر لا يحفظ من فعل السلف إلا في أحوال، وهي أن تنتشر البدع أو تكون هناك مواضع معينة توجد فيها بدع أو توجد فيها كبائر معينة توجب الحكم بفسق الإنسان. ولكن رحمك الله، ما دام أنه قد ترجح القول بصحة الصلاة وراء الفاسق فلا يضرك فسقه، وعليك بإحسان صلاته. وإذا كان الإنسان يمكنه أن يعرف استقامة إمامه فلا مانع من ذلك. وأما التكلف في ذلك ومحاولة أن يبحث الإنسان عن صغير وكبير في الأئمة فهذا أمر لا أحفظه، إنما يكون في أحوال نادرة ويختص بولي الأمر ومن كان في حكمه ممن يحتاج إلى أن يولي الناس في هذه المناصب، فهذا من حقه أن يتتبع وأن يتحرى عنه. وكذلك من يريد أن يقدم إماما على الناس له أن يتتبعه ويبحث عن صلاح معتقده وظاهره حتى يكون ذلك أكمل.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم سبق الإمام في القراءة؟ مثلا يقول بعض الأئمة يطيلون في دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية مثلا، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل أن يجهر بها الإمام؟
هذا وجه لبعض العلماء رحمهم الله، يقولون بأنه لا حرج على المأموم أن يقرأ الفاتحة في حال سكوت الإمام لقراءة دعاء الاستفتاح. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأولى والأحرى أن يتأخر وأن يوقع الفاتحة إما جزءا أو كمالا بعد الإمام، وهو أصح الوجهين أن يقرأ الفاتحة جزءا وراء الإمام بأن يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، فإذا سكت تقول الحمد لله رب العالمين أثناء سكوته، فإذا قال الرحمن الرحيم تقولها حتى يقول ولا الضالين تقول ولا الضالين آمين. وهذا الوجه مبني على قوله عليه الصلاة والسلام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام قالوا هذا محمول على موافقة المأموم لإمامه على هذه الصورة. والذي يظهر والعلم عند الله وهو محكي قول بعض السلف ومنهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه يؤخر القراءة إلى السكتة وأنه لا يسبق، وأن السبق الذي ذكرناه وأشرت إليه فالأولى تركه وفعل الثاني وهو أولى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز إمامة الرجل المصاب بسلخ البول؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فنص طائفة من الفقهاء رحمهم الله على أن الإنسان المصاب بالسلس لا يجوز له أن يؤم غيره. ووجه ذلك أن الأصل في الشرع إذا وردت الرخصة لإنسان لمكان العذر فإن غيره لا يشاركه في ذلك. قالوا إن الإنسان إذا كان مصابا بسلس البول أو سلس الريح فإنه على غير طهارة، لأن البول أو الريح مسترسل معه، فأجاز الشرع له أن يصلي لنفسه. ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية إمامة هذا لغيره، وإنما المحفوظ الرخصة له. والقاعدة أن ما أبيح للحاجة لا يقدر بقدرها، فالمحتاج إليه هذا الإنسان، وأما غيره فغير محتاج، فحينئذ يقدم غيره. قالوا ولأنه إذا كان به السلف فإنه غير متوضئ، وغير المتوضئ لا تصح صلاته بالمتوضئ إجماعا، فلذلك لا تصح الصلاة وراءه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي الاحتياط، فإذا كان الإنسان مصابا بذلك فإنه يحتاط في عدم التقدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل، وهذا أخ يعرض مشكلة حقيقة، يقول أبي حليق للحية ولكنه مواظب على الصلاة في وقتها وفي المسجد، وكذلك أخي الأكبر، ولكن أخي لا يصلي مع الجماعة، وعندما أصل إليه من السفر يقدمونني للإمامة أحيانا، ولكني أستحي فأرفض مع أنني إن شاء الله ملتزم، فماذا تنصحني جزاك الله خير؟ وأيضا ماذا تنصح من يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ولديه علم بالشريعة، ولكنه عندما يطلب منه الإمامة أن يتولى إمامة المسجد يرفض؟ فما نصيحتكم لهذا الأخ، وما نصيحتكم لجميع الإخوان جزاك الله خير؟
أما بالنسبة لك، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما سألت عنه من إمامتك لأبيك وأخيك، فإن كنت أهلا للإمامة فإنه يشرع لك أن تتقدم، بل يندب لك ذلك. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أنه إذا توفر في الإنسان أهلية الإمامة أنه يصلي بالناس، ويندب له ذلك لما فيه من الأجر والمثوبة من الله تبارك والمثوبة من الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فيجوز لك أن تصلي بأبيك وأخيك ولو كان أكبر منك سنا، لأن فضلك في الدين وحفظ شيء من كتاب رب العالمين يوجب لك التفضل عليهم، يوجب فضلا لك عليهم. فبناء على ذلك لا يمنع فضل الأبوة من إمامتك وتقدمك عليهم. أما ما ذكرت من أن بعض طلاب العلم قد يكون حافظا للقرآن عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذو علم بالأحكام الشرعية والآداب الشرعية، ويطلب منه أن يؤم الناس فيمتنع من ذلك، هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا صلى بالناس أقامهم على طاعة الله ومرضات الله، ولم يكن هناك غيره أحد، ولم يكن هناك أحد مثله، فإنه يجب عليه أن يتقدم، ولا خيار له في التأخر، لأن ذلك يحقق مقصود الشرع من الإمامة. أما لو وجد غيره وأحب أن يتفرغ لطلب العلم وخاف الفتنة على نفسه، فحينئذ لا حرج لوجود الغير، وإن كان الأولى والأكمل أن ينافس الغير في ذلك. ولذلك قعد بعض العلماء رحمهم الله القاعدة الشرعية المعروفة لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب، ومعناها أنه ليس لك أن تؤثر غيرك في الفضل والطاعة. فإذا كانت الإمامة معينة لك على طاعة الله، وغلب على ظنك أنك إذا وليتها أصبت فيها وأقمت الناس على طاعة الله ومحبة الله، فاحرص رحمك الله على ذلك، فهو هدي المرسلين وأنبياء الله وعباده الصالحين. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، فطلب العمل لعلمه وغلبة ظنه بإتقانه والقيام بحقه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن الإنسان في المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والإمامة بالناس وتدريس العلم لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن لا يوجد غيره، كأن يكون في قرية أو تكون في الحي الذي أنت فيه لم يوجد غيره على صلاح واستقامة ومعرفة بالسنة والعلم بالأحكام الشرعية. فإذا كان ذلك فإنه يجب عليك أن تقوم بذلك المنصب وأن تؤدي حقوقه وأن تبين للناس سبيل ربهم وتدعوهم إلى طاعة بارئهم. أما الحالة الثانية أن يوجد غيرك، فإن غلب على ظنك الإصابة فلك أن تنافسه وهذا مندوب له. وأما إذا كان العكس فاجعل غيرك لها فهو أحق بها منك. وأما الحالة الثالثة أن يستوي الأمر لأن تكون هناك مصالح مضادة للإمامة، إذا تركتها إذا قمت بالإمامة تعطلت هذه المصالح، فحينئذ إذا قدمت هذه المصالح على الإمامة فهو الأحكم وهو الأسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. أحد الإخوان يسأل ويقول: أنا من المواظبين على هذا الدرس، فماذا تنصحني غير حسن الاستماع لأتمكن من الاستفادة أكثر ما يمكن؟
أوصي أولا بقراءة الدرس قبل الحضور، يقرأ مرة أو مرتين أو ثلاثة الحديث، والقراءة على حالتين: الحالة الأولى أن تقرأ فقط ولو مرة واحدة وهي حالة الإجزاء، الحالة الثانية وهي أكمل حالة وأفضل طريقة أن تقرأ المرتين والثلاثة ثم تقرأ شرحا على الحديث وتأتي وعندك نوع تصور، وهذا أكمل ما يكون في طالب العلم أن يأتي إلى الحلقة وعنده استيعاب وتصور بحيث يكون الدرس فوائد جديدة زائدة على الشروح الموجودة أو حسن تصوير لما قرأه، هذا أكمل ما تكون لطالب العلم. فإذا انتهيت من الدرس تذهب إلى البيت ثم تقرأ الدرس مرة ثانية بعد الدرس وتحاول أن تعبر بأسلوبك، وحبذا لو تكتب ما فهمته ولو مرة واحدة تكتبه، وبعد ذلك إذا جئت قد حفظت الدرس، وتحاول أن تركز. الأمر الثاني أن تركز على المهمات، الناس يختلفون في الحفظ، هناك الحافظ الذي يستوعب جميع ما يقال، أعطاه الله الملكة والحفظ فهذا لا شك أنه يبحث عن الكمال ويحفظ جميع ما يقال، وهناك من يضعف حفظه فهذا يركز على المهمات، فالعامي يركز على الزبدة يجوز أو لا يجوز، الطالب العلم الذي هو فوق يركز على أن المسألة خلافية والصحيح كذا لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام، كل مسألة خلافية تعرف أن فيها قولين وأن الراجح كذا بدليل كذا، هذا أقل مرتبة طالب العلم. ثم بعد ذلك ما وراءه فضل يعطيه الله عز وجل ما يشاء، ولكن سلح نفسك بالإخلاص وسلح نفسك كذلك بوجود قرناء معك يعينوك على المذاكرة والمدارسة ما أمكنك، فإذا وفقك الله للإخلاص ومذاكرة قبل حضور الدرس ومذاكرة بعد الدرس هذه نعمة من الله. أما النصيحة العامة، أوصيك ما من شيء تقرأه إلا وحولته حياة عملية، فنظر الله امرأ علم السنة ثم عمل فأحبها والتزمها وعمل بها ودعا إليه، أكمل ما يكون من خلق الله علما وفضلا من علم العلم وتأثر به علم يكون متمكن في القلب، أي في القلوب علم قناعة وليس علما هكذا جاء علم بقناعة تسلم للشرع وتنعم به ثم بعد ذلك تعمل به، تكون أول ما عمل بهذا العلم وتحرص على أي سنة من الليلة أي سنة تمر بك تحاول أن تفعلها ولو مرة واحدة. الناس يقولون هذه سنة ليست بواجبة، نعم سنة ولكنها لها أجر ومثوبة وصاحبها موعود بالرحمة، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الرحمة واتبعوه لعلكم ترحمون. المقصود أن الإنسان سبيل الهداية قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فالإنسان الذي يريد الهداية والتوفيق والصلاح يحاول أن يطبق السنة. الأمر الثالث الدعوة، تدعو إلى هذه السنة، ما تعلم وتسكت، لا تجلس مع الأبناء، تعلم كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تنادي ابنك وابنتك وتنشئهم على ذلك، أخاك أختك تسألهم، جالس مع الإخوان والأخوات اسألهم يوما من الأيام كيف صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، اسألهم، نتذاكر في أمور الدنيا، نتذاكر عن أمور تافهة حقيرة قد تكون من الفضول، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كل حرف تنطق لك به أجر
وش نور في القلوب وانشراح بالصدور وطاعة لله عز وجل. بمقدار ما تجل هذا العلم وتحرص على تبليغ رسالة الله يوفقك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر الله وجهه، يبيض الله وجهه في الدنيا والآخرة، أولا سمع مقالتي، يعني يذهب إلى حلق الذكر لكي يسمع ولو فقط من يسمع. الأمر الثاني فوعاها، بمعنى أنه وعى ما قيل له فحفظها وأداها كما سمعها، يعني يؤدي هذه السنة كما سمعها، ما يزيد ولا ينقص. فهذا أكمل ما يكون. تحاول بارك الله فيك أن تكون ذلك الرجل، أن تعلم وأن تعمل ثم تدعو لما علمته وعملت به، وحينئذ تكون لك القدوة الكاملة. من وفقه الله إلى ضبط العلم بالطريقة التي ذكرناها وإلى حفظ العلم والعمل به، فإنه بإذن الله عز وجل سيبلغ مقام العلماء. واصبر سنة وراء سنة حتى يوفقك الله عز وجل فينفعك وينفع بعلمك. وهنا مسألة أحب أن ينبه عليها الجميع: لا يأتي الشيطان لواحد منكم يقول من أنت حتى تكون عالم. أبدا يا إخوان، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولو كنت حدادا نجارا بقالا أيا ما كنت تريد العلم يوفقك الله. العلم ليس حجرا على أحد. قد يأتيك الشيطان يقول لك أبوك ليس عالم وجدك ليس عالم ولست بأدعم. لا أبدا، لا تتفت لها، ضع الكتاب والسنة بين عينيك واسأل وتعلم، وبإذن الله ستجد خيرا كثيرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الحمد.
حك الله خير على ذلك الجيل. طيب فضيلة الشيخ، كثير من الأسئلة يذكر فيها أخواننا نحبك في الله. يقول السائل: لقد انحصر مفهوم الإمامة عند الكثيرين من الأئمة على الصلاة فقط، فهل من كلمة تربوية توجيهية تذكرنا بدور الإمام وما الذي ينبغي عليه تجاه جماعة مسجده وحيه ومجتمعه؟ وجزاكم الله خيرا.
على الإمامة رسالة، على الإمامة مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، إذا صحبها توفيق من الله وصحبها اللطف والعناية من الله، فإنه لا شك سيكون منه خير كثير. فنحن نرى ونسمع عن بعض الأئمة من أحيا الله به أمما ميتة، فهدى به الضالين وأرشد به التائهين الحائرين. الأئمة على مراتب، منهم من إذا تقلد الإمامة غلت في عروقه مناهج الدعوة إلى الله، غلت في عروقه وفي دمه، أن يهدي الناس إن غلت عروقه وغلا دمه، من الشرف على هداية الناس ودعوة الناس إلى عبادة رب الناس، لا يرتاح إلا بإرشادهم وتوجيههم والعناية بتنبيههم. فهذا بخير المنازل عند الله، بشرط أن يكون قدوة لمن أمره وقدوة لمن دعاه. فإذا كان الإمام على قدوة وعلى سمت السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع حرص وجد واجتهاد في التوجيه والإرشاد، فهذا بخير المنازل عند الله. وقد يكون إنسان وقد يكون الإنسان إماما وليس عنده علم كاف، فحينئذ لا يدخل على الناس، يأخذ المسائل منهم ويسأل العلماء ويذاكر طلاب العلم حتى يتبين له وجه الصواب فيما سألوه، ويبين لهم الحق فيما أشكل عليهم. فهذا النوع من الأئمة بخير المنازل عند الله، عالم عامل وقدوة على سداد ورشاد. وهناك من دونه، بل هناك من ضل السبيل والعياذ بالله، وقد يقصر في الحقوق الواجبة عليه، فقد يكون على غير سمت السنة، وقد يكون مؤذيا للناس حظا غليظا منفرا من طاعة الله ومرضاة الله، فعلى نفسه جنى وعن هدي الله عز وجل ضل وغوى. فالمقصود أن الإمام ينبغي له أن يوطن نفسه بالخير والدعوة إلى الخير حتى يكون أعظم الناس حظا من إمامته. ووالله ما من إمام يعلم الله من قرارة قلبه
حرصه على الخير للناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس إلا وفقه الله لذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من عادى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب